هكذا قال رحمه الله، وبه يتبين أن هذا السؤال سؤال معاند، لأنه يسأل الله تعالى كيف فعل ولما فعل، ومثل هذا لا يليق، فإنه لا يسأل الله جل وعلا مثل هذا السؤال إلا من خرج عن حكم الكتاب، كما قال الطحاوي رحمه الله. يقول: والسائل قد أورده على ربه واعترض عليه وزعم أن الله ظالم له، أعوذ بالله، والله جل وعلا قد نفى الظلم عن نفسه كما ذكر ذلك في مواضع عديدة من كتابه: وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والآيات في هذا كثيرة، وإنما نفى الله تعالى عن نفسه الظلم بيانا لعظيم عدله جل وعلا، وأنه كامل العدل سبحانه وبحمده. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح الحديث الإلهي حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. فالظلم لا يكون في شيء من أفعال الله تعالى، وهذا يحل كما ذكرت في الدرس السابق، يحل الإشكال في باب القدر، ويجعل الإنسان يطمئن ويرتاح ويبعد عن هذه الوساوس التي ترد على القلب بسبب جهل كمال الله تعالى في أسمائه وصفاته. يقول المؤلف رحمه الله: وكل من عاند الله فحجته داحضة باطلة. داحضة أي مغلوبة، باطلة أي تذهب هباء، لا تحق حقا ولا تصيب خيرا، وهو مخصوم محجوج كما قال. وهذا السؤال من جنس سؤال إبليس، حيث قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إبليس احتج بالقدر، وذلك كما ذكر الله عنه في قوله: فبما أغويتني، فإنه يحتج على الله تعالى بقدره، يقول: فبما أغويتني، يعني بما أنك قدرت علي الإغواء، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فالباء هنا للسببية، أي بإغوائك إياي، بإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وهذا من معاندة الله تعالى. وهذا النوع من القدر يسميه العلماء، أو هذه الطائفة من قائلين بالقدر يسميهم العلماء القدرية الإبليسية نسبة إلى إبليس، لأنهم خصوم الله تعالى، حيث إن إبليس إمامهم وكبيرهم وأولهم، خاصم الله تعالى في القدر، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال رحمه الله: فقال فبما أغويتني، ولم يقل غويت، وإبليس هو الذي غوى، في حين أن آدم عليه السلام ماذا قال؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الفرق، فأضاف الجناية إلى نفسه والظلم إلى نفسه، ولم يجعله مضافا إلى الله تعالى كما فعل إبليس. يقول رحمه الله: وإبليس هو الذي غوى واستكبر عن أمر ربه، حيث أمره بالسجود لآدم، فقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، إلى آخر الآية. يقول: في إبليس خاصم الله وبادأه بالمعصية واستكبر عن أمره واستكبر على آدم. يقول المؤلف رحمه الله: فكل من خاصم عن نفسه أو عن غيره في معصية فهو وارث إبليس. وارث إبليس في إيش؟ في مخاصمة الله تعالى والاعتراض عليه ومحادته. فكل من خاصم الحق فلج وخصم، وكما أن كل من خاصم بالحق فلج وغلب، لقول الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق، والحق له من القوة الذاتية ما يبدد الباطل ويتلاشى معه الزور ويضمحل معه الخطأ. ولذلك قال الله تعالى: جاء الحق والحال وزهق الباطل، أي ذهب واضمحل وتلاشى. ثم بين الله جل وعلا صفة من صفات الباطل فقال: إن الباطل كان زهوقا. هذه صفة ذاتية للباطل، أنه مهما ربى وكبر وعظم وكان له من الأعوان والأتباع والدعاية والزخرف في القول ما له، فإنه زاهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالله جل وعلا يقذف الحق على الباطل، فالحق فيه من القوة ما يضمحل معها كل باطل. فكل من نصر الباطل فهو من خصوم الله، ولكن أصناف القدرية الثلاثة هم أحق الناس بهذا الوصف: المؤلف رحمه الله أشار إلى أن القدرية ثلاثة أصناف، والقدرية نسبة إلى القدر، وهم القوم الذين وقع عندهم انحراف فيما يتعلق بقدر الله جل وعلا، وهؤلاء ثلاثة أصناف كما قال المؤلف رحمه الله. الصنف الأول هم أولئك الذين خاصموا الله وعاندوه ونسبوه إلى الظلم، وهم القدرية الإبليسية، وهؤلاء شر الفرق. والطائفة الثانية هم القدرية المشركة، وهم الذين احتجوا بالقدر على الشرع فخاصموا الشرع، لم يخاصموا الله، لم يوجهوا خصامهم لله تعالى، بل خاصموا الشرع واحتجوا بالشرع بالقدر على الشرع، كما قال جل وعلا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وكما قال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرك ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. وكما قال الله تعالى في الذين امتنعوا عن الإطعام: قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فكل هذه الآيات تبين حال هؤلاء، وهم القدرية المشركة الذين احتجوا على المعصية ومواقعتها بأنهم مجبورون عليها، وأن الله قدرها عليهم، وأنهم لا يستطيعون الانفكاك منها. الصنف الثالث هم القدرية المجوسية، قدرية المجوسية، وهم الذين قابلوا هاتين الفرقتين فقالوا: إن الله لم يخلق أفعال العباد، فأخرجوا عن تقدير الله تعالى أفعال العباد، فلا يقدر جل وعلا على هداية المهتدين، كما أنه لا يقدر على معصية العصي. فالمعاصي فالمعصية والطاعة ليست من خلق الله، إنما هي من فعل البشر. فهؤلاء قالوا: إن الله خلق أعيان الناس، يعني خلقنا، لكن أفعالنا ليست خلقا لله، هي خلق لنا. وهؤلاء هم أقل القدرية شرا، مع أنهم وصفوا بأنهم مجوس هذه الأمة كما سيأتي في كلام المؤلف. المراد أن الأصناف التي ذكرها الشيخ رحمه الله في قوله: ولكن أصناف القدرية الثلاثة هم أحق الناس بهذا الوصف، عرفنا من هم. من هم؟ ها؟ القدرية الإبليسية، القدرية المشركة، القدرية المجوسية. يقول رحمه الله:
فلهذا قال الشيخ: وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. يشير الشيخ إلى ما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، أي سؤال تقريع وتوبيخ. وهو كما ذكر الشيخ يشمل طوائف القدرية الثلاث: القدرية النفاة، والقدرية المجبرة، والقدرية المشركين. فكل الطوائف الثلاث خاضوا في القدر خوضا منحرفا، وبعضهم أغلظ من بعض، وكلهم عن الصراط ناكبون.
يقول المؤلف رحمه الله: يشير الشيخ يعني في هذه الأبيات، وهي قوله: وتدعى خصوم الله يوم معادهم. خصوم الله هذا وصف لجميع طوائف القدرية، لأن جميع الطوائف هم خصوم لله تعالى، لأنهم خارجون عن شرعه، وإن كانت خصومتهم متفاوتة، لكنهم يشتركون في أنهم خصوم الله تعالى في قدره، حيث إنهم لم يؤمنوا بقول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، على الوجه الذي بينه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمنوا بالقدر خيره وشره، فلذلك كانوا خصوما لله جل وعلا. وإنما أضاف الخصوم لله لأن القدر فعل الله جل وعلا فضلوا فيه، فكانوا خصوما له، فهم خصوم لله لأنهم لم يطيعوا أمره ونهيه، ولم ينقادوا لكتابه وما جاء به رسوله، وهم خصوم لله لأنهم ضلوا في ما يتعلق بفعله جل وعلا وهو تقديره سبحانه وبحمده. وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار، تدعى إلى النار فيطلب قدومهم إليها ضرا أي جميعا، هذا لجميع الفرق، لجميع فرق القدرية. فرقة القدرية هذا بيان لصفة النداء أو بيان للمدعوين وبيان لخصوم الله تعالى يوم المعاد. يقول رحمه الله: سواء نفوا أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. ذكر في هذا البيت الطوائف الثلاث. الطائفة الأولى النفاة، وذلك في قوله سواء نفوا، نفوه أي نفوا القدر، وهم القدرية المجوسية الذين قالوا إن الله لم يقدر على الإنسان ما يكون من معصية. أو سعوا ليخاصموا أي يجادلوا بالباطل ويخاصموا الله تعالى، ليخاصموا به الله، أو سعوا ليخاصموا به الله وهم القدرية الإبليسية، أو ماروا به للشريعة وهم القدرية المشركة الذين احتجوا بالقدر على الشر. وهذا هو الترتيب الصحيح لهذه الفرق. يقول رحمه الله: يشير الشيخ إلى ما رواه ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة. لم يصح في القدرية حديث في ذمهم وبيان عقوبتهم، وسيأتي الإشارة إلى هذا في كلام المؤلف رحمه الله عند قوله: وهم الذين ورد فيهم الحديث الذي في السنة إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله. فهذا الحديث لا يصح، ولكن كل من خاصم الله تعالى فإنه يدعى يوم القيامة ويحاسب على خصومته ثم يصير إلى النار، هذا هو الأصل، إلا إن كان من أهل البدع غير المكفرة فإنه قد يعفو الله تعالى عنه، قد يكون مجتهدا أراد الحق ولم يصبه، فهذا أمره إلى الله. نعم.
فأما القدرية النفاة فهم الذين يطلق أكثر العلماء عليهم اسم القدرية، وهم الذين ورد فيهم الحديث الذي في السنن أنهم مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، وأكثر المعتزلة على هذا المذهب الباطل. وحقيقة مذهبهم أنهم يقولون إن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، فأثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقات وأوصافها، ونفوا قدرته على أفعال المكلفين، وقالوا إن الله لم يردها ولم يشأها منهم، بل هم الذين أرادوها وشاءوها وفعلوها استقلالا بدون مشيئة الله. ويزعمون أنهم بهذا القول ينزهون الله عن الظلم، لأنه لو قدر المعاصي عليهم ثم عذبهم عليها لكان ظالما لهم، وللزم من إثبات قدرة الله على أفعالهم الجبر الذي هو باطل بالشرع والعقل كما تقدمت الإشارة إليه. ولكنهم بهذا القول الباطل ردوا نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة تثبت وتصرح أن جميع أعمال العباد من خير وشر وطاعة ومعصية بقضاء الله وقدره، كما أجمع المسلمون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
فأما القدرية النفاة يعني الذين نفوا القدر، والقدرية النفاة أول ظهورهم كان في العراق، وهم أتباع معبد الجهني وغيلان وجماعة من الضلال الذين ضلوا في باب القدر، وقد ظهرت هذه البدعة في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وأنكرها ابن عمر وابن عباس وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سبب إيراد حديث ابن عمر في ما رواه عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن عمر جاءه رجلان من أهل العراق فقال له إن قوما قبلنا يقولون إن الأمر أنف ولا قدر. أنف يعني مستأنف، لم يسبق به تقدير، لم يسبق به علم الله تعالى وكتابته ومشيئته وخلقه، بل هو أمر حادث. فأنكر ابن عمر رضي الله عنه ذلك القول وبين مخالفته، وساق حديث مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أول ظهورهم، وقد أنكر هذه البدعة الصحابة. هؤلاء يقول المؤلف رحمه الله وهؤلاء فأول ظهورهم كانوا ينفون المراتب كلها. مراتب الإيمان بالقدر أربع مراتب: مرتبة الأولى علم الله تعالى، الثانية كتابته، الثالثة مشيئته، الرابعة خلقه جل وعلا. فهذه الأربع مراتب هي التي يتم بها الإيمان بالقدر. القدرية الأوائل وهم غلاة القدرية نفوا جميع هذه المراتب، نفوا العلم السابق، ونفوا المشيئة الكتابة، ونفوا المشيئة، ونفوا الخلق، وقد كفرهم علماء الإسلام، لأن الآيات الدالة على علم الله تعالى بما يكون أكثر من أن تحصر. فمن أنكرها فقد أنكر أمرا تواطأت عليه النصوص وأجمع عليه أهل الإسلام. ولذلك يقول الشافعي في مناقشة القدرية الغلاة: ناقشوهم أو ناظروهم بالعلم، فإن أنكروه كفروا. يعني من أنكر علم الله السابق، علم الله السابق للحوادث، فقد كفر. ثم إن هؤلاء لما ناقشهم أهل العلم وبينوا بطلان ما هم عليه، أثبتوا العلم والكتابة وبقوا على إنكار الخلق والمشيئة. وهذا هو قول القدرية بعد مناقشة أهل العلم لهم، وهو القول الشائع الذائع عند القدرية، أنهم ينكرون المشيئة والخلق، لأنهم أول من أظهر الضلال في باب القدر. يقول المؤلف: فأما القدرية النفاة فهم الذين يطلق أكثر العلماء عليهم اسم القدرية، يعني إذا قيل القدرية فهم نفاة القدر، هذا في كلام أكثر أهل العلم. والسبب في هذا الإطلاق أنهم إيش؟ أول من أظهر البدعة فيما يتعلق بالقدر، أول من أظهر البدعة فيما يتعلق بالقدر هم هؤلاء. فقابلهم غلاة القدرية أو غلاة المثبتة للقدر، الذين ألغوا اختيار الإنسان ومشيئته وجعلوه ريشة في مهب الريح، لا اختيار له ولا أثر في إيجاد الأفعال. يقول رحمه الله: وهم الذين ورد فيهم الحديث الذي في السنن: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله. وهذا الحديث أو معنى هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة، فجاء عن عبد الله بن عمر وعن حذيفة وعن جابر بن عبد الله وعن ابن عباس، عن رافع بن خديج وعن عبد الله بن عمرو، لكن أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا يثبت منها شيء. وأمثلها إسنادا حديث عبد الله بن عمرو، وهو من طريق شريح بن حيوة عن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر. أنا قلت عبد الله بن عمرو، أمثلها حديث عبد الله بن عمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في هذه الأمة خسف ومسخ أو قذف لأهل القدر. هذا أمثلها، يعني أقربها إلى الصحة، وإلا فالأحاديث في هذا ضعيفة من حيث الأسانيد، ولم يثبت في ذم طائفة من أهل البدع كما ثبت في حق الخوارج، فإنهم الذين توافرت النصوص على ذمهم وبيان كذبهم. يقول رحمه الله: وأكثر المعتزلة على هذا المذهب الباطل. المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء. واصل بن عطاء أصل ضلاله كان فيما يتعلق بالصفات، لكن الشر والبدعة تدعو إلى البدعة الأخرى، فكانت بدعته في الأسماء والصفات، ثم تطور عنده الأمر فتبنى مذهب القدرية، فكان فيما يتعلق بباب القدر قدريا مع ضلاله في باب الأسماء والصفات. وحقيقة مذهبهم أنهم يقولون إن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدر. إذن يعني نلخص مذهب هؤلاء، مذهب القدرية أن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد ولم يردها منهم، هذا ملخص قول هؤلاء، أن طاعة فلان وفلان، طاعة العباد الملائكة والإنس والجن، ليست من خلق الله تعالى، كما أن معصيتهم ليست من خلق الله تعالى، فلم يشأها ولم يقدرها جل وعلا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وسموا مجوس هذه الأمة لأنهم أشبه المجوس الذين أثبتوا خالقا للخير وهو الله، وخالقا للشر وهو إبليس على زعم المجوس. وهؤلاء القدرية أثبتوا أن الله خالق للعباد لأعيانهم وأوصافهم، ولم يثبتوا أنه خالق لأفعالهم، فأخرجوا أفعال العباد عن قدر الله، ولم يهتدوا إلى ما اهتدى إليه أهل السنة من أن الله كما أنه الذي خلقهم وخلق ما به يفعلون من قدرتهم وإرادتهم، ثم فعلوا الأفعال المتنوعة من طاعة ومعصية بقدرتهم وإرادتهم التي خلقها الله باتفاق المسلمين، حتى هؤلاء القدرية يثبتون أن قدرة العباد وإرادتهم مخلوقة لله. وحيث وقعت أفعال العباد بقدرتهم وإرادتهم اللتين خلقهما الله في العبد ليتمكن بهما من كل ما يريده من أقواله وأفعاله، وخالق السبب التام خالق للمسبب.
المؤلف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي يقول: وسموا مجوس هذه الأمة، الفرقة التي ضلت في القدر، وهي الفرقة التي قالت بأن الله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد، وأن العباد يخلقون فعل أنفسهم، فالطاعة هي خلق للطائع، والمعصية هي خلق للعاصي، وليس الله تعالى في ذلك مشيئة ولا قضية ولا إرادة ولا خلق. وهؤلاء سموا مجوس هذه الأمة لأنهم أشبه المجوس الذين أثبتوا خالقا للخير وهو الله، وخالقا للشر وهو إبليس. وذكرنا فيما مضى أنه جاء ذم هؤلاء في أحاديث عديدة جاءت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن عبد الله بن عمرو وحذيفة وابن عباس وجابر وغيرهم، وأنه لم يثبت في ذلك شيء يعتضد به، وأمثل ما جاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في هذه الأمة أو في أمتي خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر. وهذا أمثل ما جاء في ذم هذه الفرق المنحرفة في باب القضاء والقدر، سواء كانوا قدرية مجوسية أو قدرية إبليسية أو قدرية مشركة. المؤلف رحمه الله يتكلم عن طائفة منهم، وهم الذين أثبتوا خالقين وأثبتوا فاعلا مستقلا غير الله تعالى، فقالوا إن للشر خالق وللخير خالق، ولكن المجوس جعلوا خالق الشر واحدا، وأما هؤلاء فإنهم جعلوا خالق الشر متعدد وليس واحدا، ولذلك وهو ما يكون من الإنسان بفعله، فإن الإنسان إذا فعل المعصية يكون خالقا لمعصيته. ومعلوم أن العصاة هم أكثر بني آدم، وعلى هذا فكل فاعل للمعصية فهو خالق لها، فهؤلاء شابه المجوس في إثبات خالق فاعل مستقل غير الله تعالى. يقول رحمه الله: وهؤلاء القدرية أثبتوا أن الله خالق للعباد لأعيانهم وأوصافهم، أعيانهم يعني ذواتهم، يعني ذواتهم، خالق لذوات العباد، وأوصافهم يعني الطول والقصر والبياض والسواد وسائر ما يوصف به الإنسان مما لا اختيار له، فالله تعالى خلق هذا وذاك، ولم يثبت أنه خالق لأفعالهم، يعني ما يكون منهم من إيش؟ ها؟ من الطاعة والمعصية، فإنها ليست من خلق الله تعالى، بل هي خلق لأصحابها. يقول رحمه الله: فأخرجوا أفعال العباد عن قدر الله، ولم يهتدوا إلى ما اهتدى إليه أهل السنة من أن الله كما أنه الذي خلقهم وخلق ما به يفعلون من قدرتهم وإرادتهم، ثم فعلوا الأفعال المتنوعة من طاعة ومعصية بقدرتهم وإرادتهم التي خلقها الله باتفاق المسلمين. حتى هؤلاء القدرية يثبتون أن قدرة العباد وإرادتهم مخلوقة لله تعالى، وحيث وقعت أفعال العباد بقدرتهم وإرادتهم اللتين خلقهم الله من العباد ليتمكن بهما من كل ما يريده من أقواله وأفعاله، وخالق السبب التام خالق المسبب. الآن الشيخ رحمه الله في هذا الكلام الذي قد يكون غامضا على البعض، ملخص ما يقرره أنه إذا كان قد خلق الأفعال، إذا كان قد خلق الذوات والصفات، فما الذي يمنع من أنه جل وعلا خالق الأفعال؟ قدرته على خلق الذوات والصفات دال على قدرته على خلق الأفعال، ولذلك قال: وخالق السبب التام خالق للمسبب، يعني الناتج. فإذا كان الله تعالى خلق الإنسان وخلق الحيوان الفاعل، فما الذي يعزل فعل الإنسان عن ذاته؟ ما الذي يعزل فعل الحيوان عن ذاته؟ الفعل نتيجة الخلق، فلماذا نقول خلق الذات دون ما ينتج عن هذه الذات من الأفعال من الطاعة والمعصية؟ هذا لا دليل عليه ولا وجه له، وهو دال على تناقض هؤلاء وضعف عقولهم. يقول رحمه الله: فالعبد المؤمن، الآن يبسط هذا التقرير الذي تقدم، يقول: فالعبد المؤمن
هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويعمل أعمال البر بما مكنه الله وأعطاه من قدرة وإرادة يتمكن بها من أفعال الخير. والعبد الكافر أو الفاجر هو الذي يشرك ويقتل ويزني ويسرق ويعمل أجناس المعاصي بما مكنه الله به وأعطاه من قدرة وإرادة يفعل بها تلك الأفعال. والقدرة والإرادة اللتان أعطاهما الله للعبد هما خير ونعمة وفضل من الله، لكن العبد العاصي هو الذي وجه قواه وأفعاله إلى أعمال الشر، فلم يكن له على الله حجة، بل لله عليه الحجة البالغة. نهج الله له طريق الخير فأباه، وسلك بنفسه طريق الشر وارتضاه، فلا يلومن بعد ذلك إلا نفسه.
طيب، الآن يقرر المؤلف رحمه الله عقد أهل السنة والجماعة في هذا، فيقول: إن العبد المؤمن هو الذي يصلي، يعني الفعل يضاف إلى من؟ الصلاة والزكاة والحج والصدقة تضاف إلى من؟ تضاف إلى فاعلها، كذلك المعاصي تضاف إلى فاعلها، وهكذا جاء القرآن في إضافة الأفعال إلى فاعليها. فيقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخر ما ذكر الله تعالى من صفات أهل الإيمان في هذه الآيات، وغير هذا كثير في كتاب الله تعالى. يضيف الله تعالى الفعل إلى من قام به، فالفعل مضاف إلى الإنسان، وهذه الإضافة لا تعني خروجها عن تقدير الله تعالى ومشيئته وإرادته وعلمه وخلقه جل وعلا، بل علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه محيطة بجميع أفعال العباد، لا يخرج عنها شيء من أفعال العباد. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله أفعال المؤمن وأفعال الكافر وأضاف إليهم، ثم قال رحمه الله: لكن العبد العاصي هو الذي وجه قواه وأفعاله إلى أعمال الشر، فلم يكن له على الله حجة، لأن الله مكن هداه النجدين، فدله فيسر له سبيل الهدى ووضحه له وبين له سبيل الشر وحذره منه. فإذا سلك سبيل الشر ونهج طريق الضلال فإنه يأخذ ذلك بفعله واختياره ويؤاخذ على هذا الفعل والاختيار. كذلك قال رحمه الله: بل لله الحجة بل لله عليه الحجة البالغة، نهج الله له طريق الخير فأباه وسلك بنفسه طريق الشر وارتضاه، فلا يلومن بعد ذلك إلا نفسه. يقول رحمه الله:
فمن احتج مع ذلك على ربه وقال إنه قدر علي المعاصي فلا لوم علي، قيل له هذه حجة أبطلها الله في كتابه حيث قال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فتضمنت هاتان الآيتان أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل من وجوه.
الاحتجاج بالقدر على المعاصي قديم، وقد ذكره الله تعالى في كتابه في مواضع عديدة. من الناس من يسوغ فعله ويبرر خطأه بأن هذا قدر الله، بأن هذا ما قضاه الله تعالى، ولا ريب أن هذا المسلك مسلك في غاية الرداءة، يبطله النص ويبطله العقل. وقد ذكر الله جل وعلا هذا عن المشركين في مواضع من كتابه، منها ما ذكره المؤلف: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. هؤلاء يحتجوا على أعظم معصية، احتجوا في أعظم معصية وهي الشرك، احتجوا لذلك بأي شيء؟ بالقدر، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ماذا قال الله تعالى في الرد عليهم؟ كذلك، أي مثل هذا القول ومثل هذا الاحتجاج، كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، فوصف هذا القول بالكذب وهو إبطال له وبيان لخطأه، ثم بيّن أن هذا الاحتجاج هل ينفع أصحابه ويعفيهم من المؤاخذة؟ لا، ولذلك قال حتى ذاقوا بأسنا. هذه حجة داحضة باطلة لا يعذر بها صاحبها ولا ينتفع بها، بل هي عليه، ولذلك قال حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وسيبين الشيخ رحمه الله في كلامه الآن كيف أبطلت هذه الآية حجة هؤلاء واحتجاجهم بالقدر على الشرك. الآن تجد بعض الناس يقول له صل، يقول الله يهدينا، وكأنه يقول ما هداني الله. تقول له افعل الطاعة، يقول ما كتب الله، وهو كاذب في هذا القول، لأنه لا يعلم، ليس عنده علم اطلع به على الكتاب الذي كتبه الله تعالى، فاحتجاجه بأمر مغيب إنما هو كذب. ولذلك قال الله تعالى في إبطال شبهة هؤلاء واحتجاجهم بالقدر، قال كذلك كذب الذين من قبلهم. ما الذي أدراهم أن الله شاء لهم الكفر والاستمرار عليه؟ ليس عندهم حجة ولا برهان، إنما عندهم استكبار وعلو. يقول الشيخ رحمه الله في إبطال، في بيان إبطال الاحتجاج بهذا من هذه الآية الكريمة، يقول:
هاتان الآيتان أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل من وجوه، منها أن هذا هو احتجاج المشركين، ومنها أن هذا
وهذا لم يعفهم، لم يعذرهم به الله ورسوله، فدل على بطلانه، هذا الوجه الأول. ومنها
أن هذا الاحتجاج بالقدر،
يعني إضافة هذه الحجة للمشركين تدل على بطلانها، ولذلك يقول الله تعالى سيقول الذين أشركوا، فإضافة هذا القول للمشركين دليل على بطلانه، لأنهم يسلكونه مساق الاحتجاج. فبين المؤلف رحمه الله أن هذا هو احتجاج المشركين، فكل من احتج بالقدر على المعصية فقد شابه من؟ فقد شابه المشركين في باطلهم. نعم.
ومنها أن هذا الاحتجاج بالقدر على الشر لم يمنعهم من عذاب الله، حيث قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ومنها
أن هذا الاحتجاج بالقدر على الشر لم يمنعهم من عذاب الله، وذلك في قوله حتى ذاقوا بأسنا. وهنا وجه قبل هذا وهو قول الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم. إذن الوجه الأول أن هذا احتجاج المشركين، الوجه الثاني تكذيب الله تعالى لهم، الوجه الثالث أن هذا الاحتجاج بالقدر لم يمنعهم من عذاب الله تعالى بل حاق بهم ما كانوا به يكذبون. قال الله تعالى حتى ذاقوا بأسنا أي عقابنا. نعم.
ومنها أن الله وبخهم على ذلك وطالبهم بالبرهان في قوله تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فنفى عنهم العلم وأخبر أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا.
يقول ومنها أن الله وبخهم على ذلك أي على احتجاجهم وطالبهم بالبرهان يعني بالحجة على صدق دعواهم وأن الله شاء منهم الشرك ورضيه منهم، لأنهم قالوا لو شاء الله ما أشركناهم، يحتجون بالقدر على صحة فعله لأن الله شاءه، والله إذا شاء شيئا فقد رضيه، هكذا تكميل الحجة. فيقول المؤلف رحمه الله وقد وبخهم على ذلك وطالبهم بالبرهان في قوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء هل عندكم من علم، هل هذا سؤال استفهام طلب لبيان العلم الذي عندهم؟ الجواب لا، إنما هذا استفهام نفي أي ليس عندكم علم، ولذلك قال فنفى عنهم العلم. هذا الاستفهام نفى به جل وعلا علمهم وأن الواقع أنه ليس معهم من العلم ما يعرفون به الحق من الباطل، ما يدركون به الهدى من الضلال، فنفى عنهم العلم وأخبر أنهم يتبعون الظن. واتباع الظن يردي الإنسان لا سيما في مواطن طلب اليقين، وإلا فإن اتباع الظن فيما إذا تعذر اليقين وهو ما يسمى بالعمل بغلبة الظن مما جاءت به الشريعة، لكن في مثل هذه المقامات لا يكفي الظن. ولذلك ذم الله تعالى هؤلاء باتباع الظن مع مجيء اليقين ومع إمكان تحصيله والوقوف عليه. يقول جل وعلا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون أي تخمنون. فالخرص هنا هو التخمين، ولا شك أن مسائل الاعتقاد ومسائل الدين لا يجزئ فيها مثل هذا الخرص ومثل هذا الظن. ومنها
أنه أخبر أن له الحجة البالغة على جميع من تجرأ على معاصيه، فمن احتج بالقدر على المعاصي فهو من أظلم الظالمين. وأيضا فهذا المحتج بالقدر المقيم لعذر نفسه على ربه هو يكذب نفسه بنفسه، فإنه لو تجرأ عليه أحد بتعد على ماله أو بدنه أو محبوباته واعتذر بالقدر لم يقبل عذره، فكيف يقبل عذر نفسه على تجريه على ربه؟ فالمحتج بالقدر على المعاصي يكذب الكتاب والسنة والعقل، وضميره يكذبه كما ذكرنا.
وإن بضمير ما أقام الله في نفسه من الفطرة السليمة، هذا المقصود بالضمير هنا، أي يكذبه الكتاب والسنة والعقل والفطرة ما جبل الله تعالى عليه الناس من عدم القبول بمثل هذه الحجة في ترك الأمر والنهي. نعم.
وإنما يقصد باحتجاجه دفع الشنعة عن نفسه، وكانت طائفة القدر في أول أمرهم ينكرون العلم وينكرون القدر، فيقولون إن الله لا يعلم أعمال العباد قبل أن يعملوها ولا تعلقت بها مشيئة الله. فلما شنع عليهم المسلمون وكفروهم بذلك تحللوا عن قولهم الأول فأثبتوا العلم وأنكروا القدر.
المؤلف رحمه الله يذكر بداية انحراف القدرية الذين ينفون القدر ويقول إن الله تعالى لم يقدر الطاعة والمعصية ولا قدرة له على أفعال العباد. يقول وكانت طائفة القدر في أول أمرهم ينكرون العلم وينكرون القدر. إذن أول الضلال الذي وقع في القدر هو فيما يتعلق بعلم الله تعالى وكتابته ومشيئته وخلقه، وهو ما أشار إليه ما في الصحيحين من قصة مجيء رجلين إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حميد بن عبد الرحمن وصاحبه إلى عبد الله بن عمر، فقال له إن قوما قبلنا يقولون إن الأمر أنف، يعني لم يقدر الله تعالى الأشياء قبل كونها، بل هي مستأنفة في حال وقوعها، فكلامنا فعلنا مجيئنا إلى هذا الدرس لم يسبق به علم الله، ولم يسبق به قدره ولا مشيئته ولم يخلقه جل وعلا، إنما هو أمر موجود عند قيامه، لا من حيث العلم ولا من حيث المشيئة ولا من حيث الخلق. فأخرجوا أفعال العباد عن خلق الله وعلمه وكتابته ومشيئته. فقال، تبرأ منهم رضي الله عنه وأنكر ما قالوا، ثم ساق الحديث الطويل حديث عمر رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل، وفيه لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم.
ولهذا كان الأئمة
هؤلاء كانوا ينكرون العلم، ينكرون العلم، يعني يقولون لم يسبق علم الله تعالى الحوادث، فعلم الله لاحق للحوادث، يعني يعلم بالحوادث بعد وقوعها لا قبل وقوعها، وهذا لا شك أنه تكذيب لما دل عليه القرآن دلالة واضحة ودلت عليه السنة وأجمع عليه أهل العلم من أن الله تعالى أحاط علمه بكل شيء، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، وهو جل وعلا الذي بكل شيء عليم. نعم.
ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره يقولون ناظر القدرية بالعلم، فإن أنكروا العلم كفروا، وإن اعترفوا به خصموا،
يعني ناقشوهم بالعلم، بحثوا معهم في العلم هل يعلم الله تعالى الأشياء قبل وجودها، وإنما ذكروا العلم لأن دلائله واضحة في الكتاب والسنة، وضوح لا لبس فيه ولا اشتباه. فقال الإمام أحمد وهي أشهر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنهم يناظرون ويناقشون بالعلم، أي بعلم الله تعالى السابق للحوادث، فإن أنكروا علم الله السابق للحوادث كفروا، وإن اعترفوا بأن الله تعالى عالم بالأشياء قبل وقوعها فقد خصموا، أي بطلت حجتهم، لأنه لا يمكن أن يعلم الأشياء ثم لا يشاؤها ثم لا يخلقها. نعم.
يعني أن القدرية النافين لعلم الله بأفعال عباده جاحدون لنصوص الكتاب والسنة المصرحة بإحاطة علم الله بما كان وما يكون من أعيان وأوصاف وأفعال مما دق وجل، فمن أنكر ذلك فقد كذب الكتاب والسنة صريحا، وذلك هو الكفر، وإن اعترفوا بإحاطة علم الله بكل شيء وبأفعال العباد قبل وقوعها كما هو القول الذي استقر عليه مذهبهم خصموا. ووجه ذلك أنهم
أنهم يخصمون إذا أقروا بالعلم، يقول رحمه الله وجه ذلك المشار إليه إيش؟ أنه تبطل حجتهم إذا أقروا بالعلم، يبطل قولهم إذا أقروا بالعلم.